قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من تعار من الليل فصلى. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على أهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة الشبر، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترى، خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر.
عندي بالسكون يعني بفتحه.
فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر.
أين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر، هو آخر الحديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تحت ترجمة: باب من تعار من الليل فصلى. وإنما أورد هذا الحديث من أجل ما جاء في تعبير الرؤيا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لما قصت حصة عليه إحدى الرؤيا أو إحدى الرؤى التي رآها، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله يقوم من الليل، فهذا يدل على الصلاة بالليل وعلى فضلها، وعلى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بادر إلى هذا الذي نبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر هذا الحديث فيما مضى. وبالنسبة للجملة التي فيها محل الشاهد، سبق أن تقدم أنه كان ينام في المسجد، وأن الصحابة كانوا يقصون الرؤى عليه، وأنه تمنى أن يرى رؤيا ليقصها على صلى الله عليه وسلم ويعبرها له، وأنه رأى مرة أنه أتاه ملكان فذهبا به إلى النار، فرآها مطوية ورأى لها قرنان ورأى لها قرنين، فجاء ملك وقال: لن ترع، أو لم ترع، يعني لا يصيبك روع ولا يصيبك خوف. فأخبر حفصة بذلك، فقصت القصة على الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فتنبه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فكان يقوم من الليل، فدلنا هذا على فضل قيام الليل. ثم ذكر بعده شيء يتعلق بالرؤى، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في السابعة من العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، يعني رأى عدد منهم أن ليلة القدر في اليوم السابع أو ليلة السابعة من العشر الأواخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. يعني تواطأت الرؤى، وأن هذا رأى أنها في هذه الليلة وهذا رأى أنها في هذه الليلة، وقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وهذا يتعلق بليلة القدر وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها تتحرى في هذه الليالي العشر، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا محل الشاهد من الحديث نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وكان عبد الله يقوم من الليل، فكانت هذه الرؤيا فيها لفت نظره إلى أن يسعى في ما فيه كماله وإلى ما فيه فائدته، وفيها دليل وفيه دليل على أهمية قيام الليل وفضله، وأنه من أسباب الخلاص من النار، لأنه لما رأى هذه الرؤيا وأنه رأى النار وشاهدها قال لن ترى، قال له ملك لن ترى. فلما قصت حفصة الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكانت هذه الرؤيا سببا إلى نظره إلى ما فيه كماله وإلى ما فيه العمل على رفعة درجته ومنزلته عند الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب المداومة على ركعتي الفجر. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن إراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا. ولم يكن يدعهما أبدا.
باب أيها ركعتين الفجر.
البخاري رحمه الله لما فرغ من الحديث المتعلقة بقيام الليل انتقل بعدها إلى الأحاديث المتعلقة بركعتي الفجر، وذلك أن ركعتي الفجر لها صلة بالليل بقيام الليل، وكثير من الأحاديث التي جاءت في ذكر قيام الليل يتعرض فيها لركعتي الفجر، يتعرض فيها لركعتي الفجر. جاء في بعض الأحاديث الذي كان يقوم من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر، منها الوتر وركعة الفجر. فيأتي في بعض النصوص التعرض لركعتي الفجر في صلاة الليل وفي قيام الليل. فلما كان الأمر كذلك أتى البخاري رحمه الله بعد أحاديث قيام الليل بالأحاديث المتعلقة بركعتي الفجر. ثم أيضا ركعتي الفجر هي متصلة في قيام الليل، ولا يفصل بين ركعتي الفجر وبين قيام الليل إلا طلوع الفجر، إلا طلوع الفجر، لأن الوتر هو آخر صلاة الليل وآخر وقت في طلوع الفجر، وركعتي الفجر أول وقتها إذا طلع الفجر، وقتها إذا طلع الفجر قبل أن تصلى صلاة الفجر يؤتى بهاتين الركعتين، وهما من آكد السنن. ولهذا جاء في هذا الحديث البخاري رحمه الله ترجم بالمداومة عليهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تهجده من الليل، فإذا طلع الفجر أو إذا أذن الفجر صلى ركعتين بين النداءين، يعني بين الأذان والإقامة، ولم يكن يدعهما. وهذا محل الشاهد لقوله المداومة، المداومة على ركعتي الفجر قوله ولم يكن يدعهما، يعني ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، وهذا يدلنا على تأكدهما. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتي الفجر ولا الوتر، وكان يحافظ عليهما في الحضر والسفر، وهذا يدلنا على تأكدهما، تأكد الوتر وتأكد ركعتي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كما تروي في عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي هاتين الركعتين بين النداءين يعني بين الأذان والإقامة ولم يكن يدعهما، يعني كان يداوم عليهما ويستمر على فعلهما، وهذا يدل على تأكدهما وعلى أهميتهما وعلى عظيم شأنهما. ومثلهما الوتر، لأنه قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليه كما كان يداوم على ركعتي الفجر، كما كان يحافظ على شيء من النوافل في الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر. بل إن الرواتب المتعلقة بالصلوات المسلم ما كان يصليها في السفر، السنن التي تكون قبل الصلاة أو بعدها المسلم ما كان يحافظ عليها في السفر، ما كان يفعلها في السفر، وإنما كان يفعل هاتين الركعتين وكذلك الوتر.
قوله وركعتين جالسا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يدعهما أبدا.
ثمان ركعات والركعتين جالسا هذه من صلاة الليل، وليس به ذكر الوتر، وقد جاء ذكر الوتر في رواية أخرى، يعني ثمان ثم يضاف إليها الثلاث وركعتين جالسا، وكان يفعل ذلك أحيانا. وأما الوتر وأما ركعتي الفجر فإنه كان يداوم عليهما وما كان يتركهما كما جاء في هذا الحديث عن عائشة وغيره من الأحاديث السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
وهذه الترجمة تتعلق بالرجعة بعد ركعتي الفجر، الاضطجاع على الشق الأيمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الركعتين اضطجع على شقه الأيمن. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الرجعة، فمن العلماء من أوجبها ومنهم من قال باستحبابها مطلقا ومنهم من قال إنها تستحب لمن كان يتهجد من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لكونه يتهجد من الليل، فكان يضطجع ليحصل شيئا من الراحة. ثم أيضا هو لا يؤمن، لا يخشى انتقاض الوضوء بالنسبة له، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن عائشة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياها ليس لسنة، وإنما كان يدأب ليله بالتهجد، فكان يضطجع هذه الضجعة ليحصل شيئا من الراحة، هكذا جاء عنها في بعض الروايات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ليحصل شيئا من الراحة. ثم أيضا هو يكون في البيت لا يكون في المسجد، ولهذا قال جماعة من العلماء إنها لا تفعل في المسجد، وأنها إن فعلت إنما تفعل في البيت، على القول بأنها مستحبة وعلى القول بأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لكونه يتهجد وليحصل شيئا من الراحة، يكون فعلها في حق من يتهجد، ولهذا بعض العلماء أنكرها واعتبر أن فعلها لا يصلح، لا سيما في المسجد. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحسب من يفعل ذلك، يعني ينفر عليه، لأنه لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في المسجد، وإنما كان يفعله في بيته، وكان يفعله لهذه الحاجة ولهذه المصلحة، وهي كونه يدأب ليله في الركوع والسجود والقيام، ويضطجع هذه الرجعة ليحصل شيئا من الراحة وليقوى على صلاة الفجر ولينشط عند صلاة الفجر.
قال: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. وقال: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
وهذه هي الترجمة بعد الترجمة السابقة، فيها أنه كان احيانا لا يفعل هذا الاضطجاع، وانها اذا كانت مستيقظه تحدث معها ولم يضطجع، اما اذا كانت نائمه فانه يضطجع هذه الرجعه. وهذا يدل على ان فعله الاضطجاع ليس دائما وليس مستمرا، وانما يفعله في بعض الاحيان، وفي بعض الاحيان اذا كانت عائشه رضي الله عنها وارضاها مستيقظه فإنه يتحدث معها حتى يخبر بوصول الحضور وقت إقامة الصلاة، ثم يخرج إلى الناس فتقام الصلاة ويصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإرادة الإمام البخاري رحمه الله بهذا يبين أن هذه الرجعة لم يكن يداوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعلها في بعض الأحيان. يعني ففيه رد على من يقول بالوجوب، أما من يقول بالاستحباب فيقول إن هذا الترك يدل على أنه مستحب، إن لو كان لازما لما ترك ولا استمر عليه دائما وأبدا. والأمر كما ذكرنا المسألة فيها خلافية فيها خلاف، ولم وأنه ما كان يفعلها إلا في البيت، وكان يفعلها لحاجة ولم يكن يفعلها في المسجد، فلا ينبغي فعلها في المسجد. ثم أيضا ما يخشى من انتقاض الوضوء لمن يضطجع على شقه، يضطجع فإنه قد ينتقض الوضوء بحصول النوم، وإذا انتقض وضوءه يذهب للوضوء للتوضؤ فقد يفوته شيء من الصلاة.
في فرق بين يؤذن ويؤذن، في بعض النسخ يؤذن
ويؤذن ويؤذن يعني كل هذا معنى يعلم، يعني ما في أذان، وإنما هو إخبار له بأن يقوم إلى الصلاة، كما كان بلال يخبره إذا اجتمع الناس جاء وأخبره ثم خرج وأقام الصلاة.
قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وقال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وقال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار، وصففنا وراءه فركع ركعتين.
هذه الترجمة وهي تطوع مثل أحمدنا، وقد ذكرها مطلقة ليبين بها أن السنة في التطوع سواء كان في الليل والنهار أن يكون اثنتين اثنتين، يعني يسلم كل ركعتين، إما يصلي ركعتين أو إذا زاد على ذلك يسلم كل ركعتين. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة آثار، أشار إلى آثار، وأورد عدة أحاديث كلها فيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة ركعتين أو صلاته أو فيها صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين، وهو واضح فيما ترجم له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى الصلاة ركعتين ويصلي الركعتين، ولم يأتي عنه الإرشاد إلى أنه يصلي عددا من الصلوات من الركعات موصولا بعضها ببعض اكثر من ركعتين. وانما الذي ثبت عنه في قيام الليل فانه ثبت عنه الوتر، لانه كان يصلي عده ركعات، يصلي اربعا لا تطلع حسن من ركوعهن ثم يصلي اربعا لا تطلع حسن من ركوعهن ثم يصلي ثلاثا، لانه جمع بين الاربع بكلام واحد. وكذلك جمع بين اكثر منها بكلام واحد كما جاء في بعض الروايات، ولكن هذا في قيام الليل. اما غير قيام الليل فلم يثبت عنه شيء من ذلك، يعني في كونه ان يصلى اربعا متواليه. ولهذا فان الاولى بالنسبه لصلاه الليل كما سبق ان عرفنا ان تكون ركعتين ركعتين، ويجوز الوصل كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكن الفصل اولى لان النبي عليه الصلاه والسلام فعله وارشد اليه لما سئل كيف صلاه الليل فقال مثنى مثنى اذا خشي احدكم صيحه ركعه. اذا فالفصل اولى من الوصل، والوصل جائز بالنسبه لقيام الليل لان النبي عليه الصلاه والسلام ثبت عنه فعله وما ارشد اليه، والذي فعله وارشد اليه انما هو الصلاه مثنى مثنى. اذا هذا هو الاولى. وان صلى من الليل اربعا متصله او ستا متصله او ثمان متصله لا باس بذلك، لان هذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام، ثبت الوصل والفصل من فعله، وثبت الفصل من فعله وارشاده. لما قيل له كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم صبحة بركعة تجوز لما مضى. أما بالنسبة للنهار فلم يثبت شيء يتعلق بالوصل، وإنما الذي ثبت هو الفصل، لأن إرشاد عليه الصلاة والسلام إنما هو أن تصلى الركعتان وهما الحد الأدنى. فإذا أراد الإنسان يصلي ركعتين أخريين فليفعل ذلك بعد أن يسلم، وهكذا إذا أراد أن يصلي ركعتين يسلم من كل اثنتين ويصلي. وفي ذلك فائدة كبيرة، لأن فيه ترويح على النفس، ولأن فيه أيضا التمكن من قضاء الحاجة إذا كان هناك حاجة تكون بين الركعتين، وأبعد من السآمة والملل. ولهذا فعله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، والذي فعله وأرشد إليه هو الأولى. أما بالنسبة للنهار فقد جاء عن بعض السلف جواز ذلك، ولكن ليس فيه دليل واضح يدل عليه كما دل بالنسبة للليل، لأن الليل كما قال عرفنا ثبت من فعله. أما بالنسبة للنهار فلم يأتي دليل واضح يستدل به على جمع أكثر من ركعتين بسلام واحد متصلة، وإنما الذي جاء هو الفصل. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الأحاديث المتعددة التي فيها الإرشاد إلى الركعتين وفعل الركعتين منه صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك أثر في أوردها عن جماعة من الصحابة وعن التابعين، ومن ذلك قول يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت أحدا من علماء أرضنا أو من أهل أرضنا يصلي من النهار
إلا يسلمون في كل اثنتين،
إلا يسلمون في كل اثنتين. يعني إن هذا هو المعروف عن الذين أدركهم يحيى بن سعيد الأنصاري، وهم صغار التابعين، ومن صغار التابعين وأدرك صغار الصحابة مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ولقي أجلة التابعين وكبارهم، والذي عرفه عنهم أنهم يسلمون من كل ركعتين. فإذا الذي ينبغي والأولى هو السلام من كل ركعتين. وأما بالنسبة لقيام الليل فإن صلى عدد من الركعات متصلة لا بأس، ولكن كما عرفنا الفصل أولى من الوصل، بفعل من فصلت إياه ولإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما سئل. وهذه الأحاديث التي سردها الإمام البخاري وهي متفقة متعلقة بصلاة ركعتين منها ما تقدم ومنها ما سيأتي. أما حديث الاستخارة فهو أورده من أجل قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة ليكون أصل إلى ركعتين. ومعنى هذا أن التطوع يكون بركعتين التطوع يكون بركعتين فهي الحد الأدنى ولا ينقص عنه ولا يصلي أقل من ركعتين إلا في الوتر إلا فإن أقل الصلوات التي يتنفيها ويتقرب إلى الله عز وجل بها أقلها ركعتين فلا ينقص عنه ولكن لا مانع من الزيادة عليها وإذا زاد عليها فليسلم من كل ركعتين فليسلم من كل ركعتين. وحديث الاستخارة حديث عظيم وهو دعاء عظيم أن يستخير الله عز وجل بعدهما ثم يدعو بهذا الدعاء وهذا الدعاء يكون بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة لأنه أتى به ثم يصلي ركعتين ثم يدعو ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. فقوله عليه الصلاة والسلام في أول الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك يعني أسألك أن تختار لي ما فيه الخير لأنك الذي تعلم لأنك علام الغيوب أنت الأعلم بما فيه المصلحة وما فيه المضرة أنت الأعلم بما عاقبته حميدة وما عاقبته ضارة يعني أسألك أن تختار لما فيه الخير أسألك الخيرة أسألك أن تهيئ لما هو الخير بعلمك. ذكر العلم عند الاستخارة لأن الله عز وجل هو العليم بكل شيء وهو العالم بما فيه المصلحة وما فيه المضرة فهو لكونه علام الغيوب ولكونه عليما بكل شيء ولكون كل شيء بيده يستخير الله بعلمه بكونك عالما وبسبب كونك عالما أتوجه إليه سائلا منك أن تختار لي ما فيه الخير لأنك العليم بما فيه الخير وبما فيه المضرة فهيئ لي الخير واصرف عني الضرر أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرة يعني أسألك القدرة أسألك أن تقدرني على ما فيه الخير لأنك القدير على كل شيء فمن أقدرته فهو القادر ومن أعجزته فهو العاجز ومن أوعظته ولم تمكنه فلا سبيل إلى تحصيله لما يريد كما جاء في حديث وصية من الرسول بن عباس حديث عظيم يا غلام يا وحده أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجيك اتجاهك يا فاك وصل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن أمك لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء فكفره الله عليك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء فكفره بشيء فكفره الله عليك. فإذا لا سبيل إلى تحصيل شيء إلا بإقدار الله عز وجل إلا بكونه مقدرا من الله وبإقدار الله عز وجل على فعله وعلى تحصيله كما جاء في الحديث الآخر المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفع واصطعن بالله احرص على ما ينفع واصطعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فرقك لأني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قدر الله وما جاء فعل فإن لو كف عمل الشيطان فأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم
فإنك تقدر فإنك تعلم ولا أعلم، وهذا يرجع للجملة الأولى تقدر فبعلم، إنك تعلم ولا أعلم، فتقدر فبقدرتك وارجع إليها وتقدر ولا أقدر. فأنت إن هيأت لي ما في الخير وفرت به، وإن أقدرتني على الوصول إليه وعلى فعل الأسباب التي تؤدي إليه فإني أظهر في مطلوبي، وإلا فإنه لا سبيل إلى تحصيل ما لم يقدر الله عز وجل عليه. ولهذا كان جاء في الأذان عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح دعوة، وهذه دعوة تحتاج إلى نجيء وإلى قدرة على نجيء، والإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. فإن كان الله عز وجل أقدره ومكنه وأهانه من الإتيان حصل منه النجيء، وإلا فإنه لا سبيل له إلى أن يحصل هذا الغلاء وأن يصل إلى ما يريد من هذا الغلاء الذي يدعى إليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، من أعانه الله وقواه وأقدره ومكنه ووفقه بفعل الأسباب وأعانه على ذلك، هذا هو الذي يتمكن من الوصول إلى ما ينفعه. ومن حال بينه وبين ذلك لا سبيل له ولا طريق له، لأنه لا يكون ذلك إلا بالله عز وجل. ولهذا جاء عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وأقولك من فضلك العظيم فإنك تقدر له وتعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر لا يسميه، وإن عندما يدعو يسمي حادث، اللهم يكون تعلم أن هذا الجواز من هذه المرأة أو السفر إلى هذا البلد أو عمل هذا العمل يسميه ويوص عليه، اللهم يكون تعلم أن هذا العمل الذي أريده وهو كذا وكذا وكذا ويسميه، لهذا جاء في آخره ويسميه، لأنه هنا أرسل الأمر الآن تعلم هذا الأمر. ما يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أقول اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى هذا البلد الفلاني يكون خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسر لي، أقدرني فرصة أبوتان ثم أرضي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه وهذا السفر من بلد الفلاني شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري تصرفني عنه واصرفه عني واطلب من الخير حيث كان ثم أرضي، هذا دعاء عظيم أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن فيه بيان أن الأمور كلها إلى الله عز وجل، وأن الإنسان يعول على ربه في جميع أموره التي يريد أن يفعلها والتي يتجه إليها، يستخير الله عز وجل ليهيئ له ما فيه الخير وليختار له ما فيه الخيرة، فإن الأمر كله لله عز وجل ورده وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. هو حديث عظيم يأتي في كتاب الدعوات. ثم
حديث آخر، إذا دخل أحدكم المسجد
فدخل أحد المسجد فليس حتى يصلي ركعتين، وهذا أيضا قد مر محل الشاهد منه فما عرفنا ذكر ركعتين وأن الصلاة تطوع نفل النبي.
وحديث أنا صلى لنا رسول الله
وحديث أنا صلى لنا ركعتين حيث زارهم في دارهم، وقد مر هذا الحديث أيضا في كتاب الصفوف وفي أبواب الصفوف، وأنهم رفوا وراءه والعجوز وراءه أم سليم وراءه فصلى لهم ركعتين، وكان ذلك في الضحى، يعني تقريبا
وحديث ابن عمر صليت مع رسول الله بعد الظهر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد الشفاء.
يعني ما جاء عن ابن عمر انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه وانتبه له وليس جماعه ولم يصل معه جماعه وانما صلى وتبعه وسار على نهايته فمن صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها هو الحديث جاء على وجه اطول من هذا لانه جمع الرواتب العشر في حديث واحد في بعض طرق الحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين
بعد الجمعة
بعد الجمعة نعم وهذه يعني بعد الجمعة هي جمعة رجل من الظهر ولكن ورد في بعض الروايات الرواتب العشر وقد جاء في بعض الحديث أن كان الظهر أربعة يعني معنى اثنتين اثنتين وحديث ابن عمر فيه اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد الجمعة يعني في الوقت الذي يعني يوم الجمعة الثلاثين كل جمعة يصلى ظهرا فإنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العشاء وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الظهر. المهم في هذا أن الصلاة ركعتين ركعتين وهذا ما حدث في هذه الفترة
وحديث جابر إذا جاء أحدكم والإمام يقصد
وحديث جابر إذا جاء أحدكم أن ينفث فيرفع ركعتين أيضا كذلك دالا على هذا فقد تقدم في الجمعة.
والحديث الأخير حديث دخول حديث الكعبة
وحديث دخول حديث الكعبة وأنه لما خرج صلى فيها ركعتين فحل الشاهد من هذا فأنه صلاته من دون اثنتين عليه الصلاة والسلام.
وحديث إخبار ابن مالك أنه جاء
وحديث إخبار ابن مالك كذلك ومثل حديث أنس أنه لما زاره وصلى في بيته صلى ركعتين.
طيب بالنسبة للاستخارة في أي أشياء تفعل يعني ممكن أمثلة؟ الاستخارة في أي أمور تكون يعني
ممكن؟ التي يهم الإنسان فعلها ويصلي هذا الصلاة في الاستخارة. ومن العلماء من قال انها اذا كان متردد في الامر ما عندك لديك من نفسك انه من يقول التعليم سواء كان متردد او غير متردد.
عندنا اختلاف في النسخ في نسخ في نسخ الفتح تقسيم ابواب على هجره ثلاث ابواب قبل هجره
حافظ ابن حجر يقول انه حصل ذكر هذا الباب المستمر على عدة الحديث بين أبواب ركعتي الفجر بين أبواب ركعتي الفجر قال وهذا يعني في الغالب من بعض النسخ لأن ركعتي الفجر على نسخ واحد وعلى طريقة واحد وأما صلاة التطوع فهي مستقلة مستقلة عنها فمحلها أن تكون ليست متوسطة الأبواب المتعلقة بركعة الفجر ولهذا يعني جاء بعض النسخ متوسطة والحافظ المحلي يقول أن هذا من أهناء بعض النسخ.
قال باب الحديث يحرض بعد ركعتي الفجر وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني ابي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وان كنت مستيقظة حدثني وان لم تجع قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر
قال صيامه والباب. قال باب الحديث وهل ذهب ركعتين الفجر.
فهذه أفضل من الحديث من بعد ركعتين الفجر أرض طفها الحديث الذي سبق أن مر والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان زكاة عرفة مضطجعة حدث معها أو إذا كانت مساقة حدث معها وإذا اضطجع. فقد أورده في ترجمة السابقة وهي باب من لم يضطجع
من تحدث بعد الركعتين أو
من لم يضطجع من لم يضطجع بين الركعتين لأنه لما أورد المداومة لما أورد الضجع بعد ركعتين أورد بعدها خمسة من لم يضطجع يكون يسلم لنا إذا رآه مستيقظ وتحدث معه. وأما هنا أوردهم من الحديث بين بعد ركعتين الفجر لأنه لا مانع أن يتحدث الإنسان بين الركعتين وبين الصلاة. إذا في رد على من يقول أنه لا يجوز أو لا يصلح أن يتحدث الإنسان بين ركعتين الفجر وبين صلاة الفجر. هذا الحديث هنا من أجل التحدث بعد الركعتين وقبل الصلاة. وهناك من أجل شرط الاضطجاع على الشقتين في بعض الأحيان من فعل الاضطجاع وفعل الشرط فحصل بشرط. فإن أرد أن هنا نجد التحسن ليبين لكم الرب على أن يقول أنه لا يجوز التحسن بين ركعتي الفجر وبين صلاتها.
قال باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. وقال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن قريش
الاسناد السابق هذا هو قوله
قال ابو النضر حدثنا ابي
هذا سبق ان مر بنا وهو مثال وهو انه في بعض الاحيان يأتي الاسم قبل الصيغة لأن الزيادة مطلوبة والطريقة المذكورة أن الصيغة تأتي قبل الاسم. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. أما في هذا الاسم قد سبق أن تقدم منه أحد الأخرين قال أبو النضر حدثني. فكلمة حدثني هو ليست يعني فاعلها هو ابن النضر الذي حصل من التحديث هو ابن النضر يعني الذي يعني قبل ان يكون حدثني ابن النضر ويقول ابن النضر قبل ان يقول حدثني ابن النضر وهو الكافه المسلوخه المعروفه في كتب الحديث عكس القضيه فقال ابو النضر حدثني ابو النضر حدثني. وهذا لا يعتبر ولكن الخلاف الجاف وان الطرق المسلوكه هو حده يفلان قال حده يفلان وياتي الركن بعد الصيغه واتيان الصيغه في واتيان الاسم قبل الصيغه هذا من القليل وهذا مثال من انزلته. ولهذا رحنا بعض المفتاح أتى بكلمة أبي بعد حدثني قال أبو النضر حدثني أبي وهو خطأ لأن الذي قال حدثني هو أبو النضر الذي قال حدثني هو كمين أبو النضر ويقصد بذلك أبو النضر ليس حدثني هو أبو النضر حتى يأتي بفاعل وراءها الذي هو أبي لكن توهم أو مخالفة الاصطلاح ومعرفة وعدم معرفة الطريقة جعلت بعض الاصطلاح يتوهم أن فيه كلمة مطلوبة أثبتها في بعض النصوص فصار من الخطأ. إلا فإن حدثني القائلها هو القائلها هو أبو النضر والقائلها كمين أبو النضر
قال باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. وقال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
لما ذكر البخاري رحمه الله المداومه على ركعتي الفجر وان بعض الناس توحد وجودها بين الاكبر في الحديث الأركابي عندي فرد من أنك تسمية تطوع الأجواب أنه تطوع فلا تكون واجبا. وأورد الحديث الذي فيه ذكر النواقض لم يكن على شيء من النواقض أكبر تعاهدا منه لركعة الفجر. فهذا يدل على أن ركعة الفجر هي من النواقض وأنها ليست واجبة ولكنها هي مكافة النوافل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لا في حضر ولا في سفر. هذا يدل على تعقدها وانها مكافة النوافل لكنها ليست واجبة. ليست من الامور الواجبة بل هي من النوافل. فذكر في الترجمة تطوعا وجاء في الحديث النوافل ليبين ان رفعة الفجر وإن حصلت المداومة عليها في الحضر والسفر وإن حصل حفظ عروفها فهي ما تخرج عن كونها من النوافل ليست من الواجبات بل هي من المستحبات ولكنها من آثر المستحبات ومن آثر المستحبات لرغم أن رسولهم يداوم عليها.
وآخر الحديث السابق قلت للديوانة أن بعضهم يرويه وانها ركعتين قال هو الواجب وحول علي بن المدينة قلت بالصيام فإن بعضهم يرويه ركعتين الفجر. ترجمة الحديث.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإن ارتجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتين الفجر. قال سفيان هو الجواب.
فهي مطلقة. وقد مر في الحديث أيضا أنه يصلي في صلاة الليل يعني عندما يصلي إلى رأاه متفجر فتحدث عن الإسلام إلا الطبع. قد مر هذا في الصدور من الأبواب السابقة. فهو هنا قال أن بعد يرويه الفجر قال هو ذاك يعني هو صحيح يعني أنه ركع الفجر. وهذا هو محل السياق المترجم يعني التوقيف عليه هنا كان ركعة الفجر. هذا هو المقصود من إراده في هذا الباب وهو
حديث باب الحديث بعد الركعة
قال باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن البعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب.
هل يقدم وهي باب ما يقرا كركعتي الفجر؟ ولم يورد البخاري رحمه الله بيان شيء يقرا من السور او من الايات في هذه الركعتين، ولكن فيها ما يدل على التخفيف، على تخفيفها. لهذا قال بعض العلماء لو كانت الترجمة باب تخفيف ركعتي الفجر لكان أولى. والحافظ ابن حجر يقول إن البخاري لعله آخر الترجمة بهذه اللفظ ليرد على من قال بأن ركعتي الفجر لا يقرأ بهما مطلقا حتى قراءة الفاتحة لا تقرأ. وهذا القول مأجور عن شخصين هما أبو بكر الأقم وإبراهيم بن حلية، وهذان شخصان كثيرا ما ينسب إليهما أقوال مخالفة لما كان عليه العلماء وأن يشذان في مسائل كثيرة. وإبراهيم هذا هو ابن إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم بن حلية، هو أحد الفصاد ابنه إبراهيم، هذا سيء من أصحاب البدع وهو من الجهمية، قال عنه الحافظ الذهبي جهمي هالك. وكذلك أبو بكر الأصم أيضا، أبو بكر الأصم هو أيضا من المرجدعة، ولكن مشهور عنهما في مسائل الفقه مسائل منها هذه المسألة، وهي أنهم يقولون أنه لا يقرأ بركعتي الفجر شيء أصلا، وهو من شذوذهما. وقد ومما شد فيه أنهم قالوا بعدم جواز الإجارة، الإجارة لا تجوز، وكذلك أيضا الشفعة ومسائل عديدة خالف فيها، ولا عبرة باختلافهما لأنهما شد عن العلماء وهما من أصحاب من أهل البدع ومن المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة. حافظ ابن حجر يقول لعل البخاري أشار بذلك إلى الرد على من يقول بأنه لا يقرأ فيهما أصلا، وإيراده لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه أنه كان يصليهما خفيفة حتى أقول قرأ الفاتحة في الكتاب، قرأ الفاتحة في الكتاب، يعني معناه أن هذا خلاف ما كان من ومن الاسترسال والتطويل في القراءة، فإنها لحصول التخفيف في هاتين الركعتين تقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني معناه على الطريقة التي كان يفعلها من قبل، لا يعني أنه أنها شكت لأنه ما قرأ أصلا، ولكنه قرأ على طريقة تختلف عما كان عليه عليه الصلاة والسلام من التنفس. وقد كان يقرأ السورة فيرسلها حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيب، وهو في هذا على خلاف ما اعتاده عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مخففا لهاتين الركعتين. فإذا قراءة الفاتحة قراءتها لازمة وثابتة، ولهذا قالت أقرأ، يعني لشدة الإقراء، يعني هل قرأ الفاتحة ممكن أن يظهر من شك منه أنه ما قرأ أصلا حتى يسعت الكتاب قام وركع، وإنما معناه أنه خفف وخلف خلاف عادته التي كان فيها يطيل قراءته، ويطلق السورة ويرسلها حتى تكون أطول من قبلها. وقد جاء في غير مقطع البخاري ما يدل على قراءة سورة الإخلاص، وكذلك آيتان من البقرة وآل عمران، أنه قد جاء عن آية المسلمين ما يدل على أنه يقرأ في هذه الركعتين كلها من قل هو الله أحد، وكذلك آية من سورة النصر ويقول أنا من الله، وآية من سورة الأعمال ويقول أنا من الله تعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم. إنه جاء في صحيح مسلم أنه صار في الركعة الأولى بآية من الذكر هذه الآية، وفي الركعة الثانية آية من الأعمال وهي قل يا إخواني تعالوا لك يا إخواني. ولكن لكون يعني هذين الحديثين ليس على شرط البخاري فإنه اكتفى بالإشارة إليهما، وأنه يقرأ في هذه الركعتين وأنه لا تفوت القراءة فيهما، ولكنهما مخففان كما أرشد كما أشارت إلى ذلك عائشة رضي الله عنها. من الحديث الأول ليس فيه تعرف للقراءة، وإنما فيه أنه كان يصلي 13 ركعة ثم يصلي بعد الفجر ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا يقرأ فاتحة الكتاب. فإذا قراءة الفاتحة لا بد منها، وما بعد الفاتحة جاءت من سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قراءة قل هو الله أحد ولا يزال قل هو الله أحد، أو آتان الآيتان من سورة البقرة وآل عمران.
أبواب التصوف. قال أبواب التصوف: باب التصوع بابا مكتوبا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر.